نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في درس اليوم في شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. افتتح المؤلف كتابه بقوله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، إلى آخر خطبة الحاجة المعروفة التي افتتحنا بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فهنا يقول إن الإيمان بالله تعالى له أربعة أركان، وأصلا الإيمان بالله تعالى هو أحد أركان الإيمان الستة، وركن الشيء هو الذي هو جزءه الذي يعتمد عليه ولا يعني يوجد إلا به. فالإيمان له ستة أركان مذكورة في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالله تعالى هو أحد أركان الإيمان. ثم إن الإيمان بالله تعالى كما ذكر المؤلف ينقسم إلى أربعة أركان، أو له أربعة أركان، يعني هي الأجزاء الرئيسية التي لا يكون الإيمان بالله تعالى إلا بها، وهي أولها الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، الإيمان بأن الله تعالى موجود. ودل على وجود الله سبحانه وتعالى الفطرة السليمة، الفطرة السليمة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى فطر كل مخلوق على الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى من غير احتياج إلى تفكير أو تعليم. يعني الإنسان بطبيعته وفطرته التي فطره الله تعالى عليها يقر بوجود الله سبحانه وتعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يعني الله سبحانه وتعالى فطر الناس على توحيده وعلى الإيمان به، ومن ذلك فطرهم على الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. كذلك أيضا العقل السليم يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، العقل السليم يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وذلك أن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق، وهذه الموجودات لا بد لها من موجد. يعني الإنسان العاقل لا بد أن يعلم أن كل موجود له موجد، يعني لو تأمل حوله، يعني هذه الطاولة أو المنضدة لا يمكن أن تكون أوجدت نفسها، لا بد من إنسان صنعها أو أوجدها أو كذا، وهذا المصباح وهذه الساعة وهذه الثياب التي يلبسها، كل هذه الجمادات التي لا تحس ولا تعقل لا بد أنها قد أوجدها موجد. فإذا تأمل الإنسان على مستوى أوسع وأكبر من هذا، تأمل في خلق السماوات والأرض، هذه السماوات العظيمة وهذه الأرض وهذه الكواكب والشمس والقمر، هذه الكائنات لا يمكن أن توجد نفسها. ثم إذا تأمل في خلق نفسه وفي خلق أصناف الطيور والحيوان والأسماك وكذا، هذه الأشياء أيضا والمخلوقات لا توجد نفسها، بدليل أنك أيها الإنسان كنت عدما، أين أنت؟ قبل 200 عام أو قبل 300 عام لم تكن شيئا مذكورا، والإنسان يعلم أنه ليس هو الذي أوجد نفسه، ولا لأحد من البشر استطاعة أو قدرة على أن يخلق ذبابا فضلا عن أن يخلق غيره. فالعقل السليم يدل على أنه ما من موجود إلا وله موجد، وأن هذا الكون لابد له من خالق. ثم إن هذه الكائنات وهذه الموجودات لها نظام بديع محكم، يعني كل شيء في هذه المخلوقات يعني له نظام ويسير يعني ويؤدي عمله في غاية الإتقان وفي غاية الدقة. ليس هناك شيء يعني خلق عبثا بغير نفع أو بغير فائدة. إذا تأمل الإنسان في أعضاء جسمه الخارجية والداخلية يجد كل جزء صغير أو كبير له حكمة في إيجاده وحكمة في نظام عمله وطريقة سيره، وهذا يدل على أنها يستحيل أن تكون وجدت مصادفة كما يزعم الملاحدة، أن تكون وجدت يعني هكذا مصادفة بغير أن يكون لها موجد أو كذا، لأن الشيء الذي يوجد مصادفة لا يمكن أن يكون له نظام بديع محكم ويكون يعني بهذا الإتقان. فلا بد وأن يكون هذا الموجد حكيما عليما قديرا سبحانه وتعالى. يعني التأمل في المخلوقات يدل على وجود الله سبحانه وتعالى من جهة، ويدل أيضا على صفات الله سبحانه وتعالى من جهة أخرى، أن هذه المخلوقات تدل على أن الذي أوجدها كبير وأنه عظيم وأنه قدير وحكيم وعليم سبحانه وتعالى، وأنه سميع وأنه بصير سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني هل الناس خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ طيب من الذي خلق السماوات والأرض؟ أم خلقوا السماوات والأرض، يعني لو خلقوا أنفسهم طيب السماوات والأرض خلقوها هم أيضا؟ تعالى الله عن ذلك. كذلك الشرع يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، دلالة الشرع على وجود الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه عن طريق الكتب والرسل. أنزل الله تعالى كتبا فيها كلامه سبحانه وتعالى وعرفنا فيها بنفسه، وأرسل إلينا رسلا اصطفاهم الله تعالى واختارهم ليعرفونا به سبحانه وتعالى ويخبرونا عنه. كذلك أيضا الحس يعني يدل على وجود الله سبحانه، الحس بمعنى السماع والمشاهدة، الأمور المحسوسة التي يشاهدها الناس ويسمعونها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك دلالة معجزات الأنبياء، معجزات الأنبياء تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، لمن رأى هذه المعجزات فإنها يعني أشياء محسوسة يراها الناس ويسمعونها، وهي دليل على صدقهم وأنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا إجابة الله تعالى لدعاء الداعين، ونصرة الله تعالى لدينه ولأوليائه، كل هذه أيضا يعني علامات حسية تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وطريقة يعني القرآن الكريم في مسألة يعني تقرير وجود الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يرشد إلى التأمل في مخلوقاته سبحانه وتعالى العظيمة التي تدل على وجوده. في مواضع كثيرة من القرآن الكريم يرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى التأمل في مخلوقاته سبحانه وتعالى والاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الله سبحانه وتعالى. وهذه يعني هي الطريقة المثلى يعني للاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى، التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى كما أرشدنا الله تعالى، والاستدلال بها على وجوده سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى موافقة ذلك لما فطرت عليه النفوس كما ذكرنا. وليس هناك يعني ضرورة لحفظ براهين يعني منطقية، لأن بعض الفرق يعني التي يعني عظمت من شأن الكلام والمنطق والفلسفة وكذا يعني يوجبون على الناس إيجابا أن يحفظوا البراهين العقلية المنطقية التي تدل على وجود الله تعالى، ويجعلون الإنسان إذا لم يحفظ هذه الأدلة وهذه البراهين العقلية يكون إيمانه فيه خلل أو فيه نقص، والبعضهم يقولون لا يكون مؤمنا ويكون شاكا وكذا، وهذا كله من الباطل يعني الغلو في شأن هذه البراهين المنطقية، لأنها لو كانت بهذه الأهمية لا يعني لأمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اعتنى بتعليمها لأصحابه. لكن فمثلا يعني من هذه البراهين يعني قولهم كل محدث لا بد له من محدث، كل محدث يعني مخلوق لا بد له من محدث، وهذا المحدث لا يمكن أن يكون محدثا، يعني البرهان إن كل محدث يعني مخلوق لا بد له من محدث يعني من موجد، والمحدث لا يمكن أن يكون محدثا. لماذا؟ لأنه لو كان محدثا للزم تسلسل الحوادث، يبقى المحدث أحدثه محدث والمحدث أحدثه محدث إلى ما لا نهاية، لا بد أن نصل في النهاية إلى محدث ليس محدثا يعني موجد وليس موجدا، ليس له خالق يعني كذا، وتسلسل الحوادث ممنوع، أن كل حادث قبله حادث ومش عارف كذا إلى آخر يعني ما يذكرونه. وعندهم يعني أنواع من الأدلة وكذا يستدلون بها. فالقصد يعني أن هذه الطريقة ليست يعني هي طريقة الرسل في تعليم الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، ويكفي الفطرة السليمة المستقيمة، ويكفي أيضا دلالة مخلوقات الله سبحانه وتعالى على وجوده. مسألة هذه البراهين يعني منها براهين صحيحة، البراهين التي يذكرونها بعضها صحيح بعضها غير صحيح، البراهين الصحيحة التي يستعملونها براهين المنطقية يعني لا مانع أن تتعلم مثلا باب المجادلة في مجادلة بعض الملاحدة في كذا يمكن أن يستفاد منها، لكن لا يقال يعني إنها شرط في صحة الإيمان، وأن من لم يحفظ هذه البراهين لا يكون مؤمنا وكذا كما يزعم بعض الفرق المبتدعة. طيب هذا هو الركن الأول اللي هو الإيمان بوجود الله تعالى. الركن الثاني الإيمان بربوبية الله تعالى. الإيمان بربوبية الله تعالى، الرب يأتي بمعنى الخالق والمالك والمدبر، الخالق والمالك والمدبر هذه معاني الرب، يعني الذي له الخلق وله الملك وله التدبير أو الأمر والنهي، يعني التدبير الأمر والنهي والتصريف وكذا. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وحده سبحانه وتعالى. فنؤمن بربوبية الله تعالى يعني أن الله تعالى وحده هو الذي له حق الأمر والنهي ويعني التشريع سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الذي يأمر وينهى، وأن طاعة الرسل وطاعة من أمرنا الله بطاعته هي تابعة لطاعة الله تعالى، تابعة لطاعة الله تعالى، يعني إنما نطيع من أمرنا الله بطاعته لأن الله هو الذي أمرنا بطاعته، فمرد الأمر إلى الله تعالى. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، هو سبحانه وتعالى له وحده الخلق وله الأمر. وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك، فالله تعالى له الملك وله الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى. فهذه معاني الربوبية نثبتها لله تعالى وحده. وأخبر الله تعالى عن الأمم التي أرسل إليها رسله أنهم كانوا يقرون بربوبية الله تعالى، ولكن كانوا يشركون في ألوهيته، يعني في من جهة العبادة يعبدون معه غيره، لكن يقرون أن الله تعالى هو الخالق وهو المدبر، وهو يعني هو سبحانه وتعالى خالق الكون وهو مدبر أمور الكون سبحانه وتعالى، يعني ونحو ذلك، يقرون بالربوبية ولكن ينكرون إفراد الله تعالى بالألوهية، يعني إفراد الله تعالى بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فكانوا يقرون أن الله تعالى هو الرب سبحانه وتعالى، ولكن ينكرون وحدانيته في الألوهية. إذا دعوا إلى عبادة الله تعالى وحده، يعني إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا للشاعر مجنون. إذا دعوا إلى إفراد الله بالعبادة يستكبرون ويقولون إنهم لن يتركوا معبوداتهم الباطلة التي يعبدونها مع الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لمن ورد عنهم أنهم يعني أنكروا، لمن ورد عنهم أنهم أنكروا ربوبية الله تعالى أو أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء عن فرعون أو جاء عن النمروذ أو كذا، فقالوا إن هذا كان على سبيل الاستكبار والعناد بظاهر ألسنتهم، وأما قلوبهم فكما أخبر الله تعالى عنهم كانت موقنة بوجود الله سبحانه وتعالى وبربوبيته، ولكن إنكارهم كان على سبيل العناد والاستكبار باللسان فقط، يعني كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وموسى عليه السلام قال لفرعون، رغم أن فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وكذا، ومع ذلك فإن موسى عليه السلام قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. موسى عليه السلام يخاطب فرعون ويقول له: لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني ما أنزل هؤلاء الألواح أو الألواح التوراة التي كانت مع موسى عليه السلام، أو هذه الآيات التي أيده الله بها مثل العصا التي تنقلب حية تسعى وكذا. فيقول له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فإذا فرعون كان يعلم في قرارة نفسه ويوقن أن الله تعالى حق وأن الله تعالى موجود وأنه رب السماوات والأرض، ولكن مع ذلك ينكر بلسانه. وأكثر الملاحدة كذلك، يعني يكون إلحادهم بلسانهم على سبيل الاستكبار، لكن القلوب يعني فطرها الله تعالى على الإقرار بوجوده سبحانه وتعالى. لذلك إذا مسهم الضر واشتدت بهم المحن، هؤلاء الملاحدة يلجؤون إلى الله تعالى، يشعرون إذا شعروا بعجزهم وضعفهم فإنهم يعني يرفعون أبصارهم إلى السماء ويطلبون المدد والعون ممن هو أقوى منهم وممن خلقهم سبحانه وتعالى، رغم إنكارهم لذلك بألسنتهم. المؤلف هنا جعل الإيمان بوجود الله تعالى ركنا، والإيمان بربوبية الله تعالى ركنا آخر. وكثير من العلماء يدمج القسمين في قسم واحد، يعني يجعل الإيمان بالربوبية شاملا للإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، يجعل الإيمان بوجود الله تعالى جزءا من الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. والإيمان بألوهية الله تعالى يعني الإيمان بأن الله تعالى هو وحده المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. الإيمان بألوهيته يعني الإيمان بأن الله تعالى وحده الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى، وأنه لا معبود بحق سوى الله عز وجل. ويعرف أيضا الإيمان بالربوبية وبالألوهية أن الإيمان بالربوبية أو توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، يعني أن نؤمن أن الله تعالى هو وحده الخالق وهو وحده المدبر وهو وحده الرازق وهو وحده المالك سبحانه وتعالى، فهو توحيد الله بأفعاله. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، يعني أن نصلي لله وحده ونطوف ببيت الله وحده ولا نطوف ببيت آخر، ولا ندعو إلا الله وحده ولا نستغيث إلا بالله ولا ننذر إلا لله ولا نذبح إلا تقربا إلى الله، وهكذا في كل العبادات يعني نصرفها لله تعالى وحده، فهذا هو توحيد الألوهية. يقول: والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته يعني أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، نثبت لله تعالى الصفات التي أثبتها لنفسه والأسماء التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى في الكتاب أو في السنة، فنثبتها لله تعالى على الوجه الصحيح كما سنوضح إن شاء الله من خلال هذه القواعد. ثم قال: وتوحيد الله به، توحيد الله بأسمائه وصفاته هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذن هنا ذكر أن الإيمان بالله تعالى له أربعة أركان، وتوحيد الله تعالى كم قسما؟ ثلاثة أقسام. قال: توحيد الله تعالى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأما الإيمان بالله تعالى فله أربعة أركان، هنقسم إيه؟ نجعل الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته وبأسمائه وصفاته. فإذا موضوع هذا الكتاب هو عن الأسماء والصفات، فالأسماء والصفات هي ركن من أركان الإيمان بالله تعالى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي يعني قسم من أقسام توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال: منزلة توحيد الأسماء والصفات منزلة يعني عالية في الدين وأهميته عظيمة، ولا يمكن لأحد أن يعبد الله تعالى على الوجه الأكمل الصحيح حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. ما معنى فادعوه بها؟ قال: هذا له معنيان. كيف ندعو الله بأسمائه الحسنى؟ قال: هذا له معنيان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله ما يكون مناسبا، هذا دعاء المسألة، أن تقدم بين مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. وهذا إيه؟ هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا من أسباب يعني استجابة الدعاء، من أسباب إجابة الله تعالى لدعاء الداعي، أن يثني على الله تعالى بأسمائه الحسنى عندما يطلب من الله تعالى طلبا، إما في أول الدعاء أو في آخره. يعني كان يقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، أو يقول: يا غفور اغفر لي. فيختار الأسماء المناسبة للموضوع، إذا كان يطلب من الله تعالى رزقا يقول: يا رزاق يا كريم ارزقني، أو يقول: اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق الكريم، أو نحو ذلك. هذا هو دعاء المسألة. دعاء المسألة يعني السؤال والطلب من الله تعالى. النوع الثاني من الدعاء هو الدعاء العبادة، أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، لأن يفسر معنى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف ندعو الله بالأسماء الحسنى؟ عند دعاء المسألة الذي عرفناه، ودعاء العبادة بمعنى أن نعبد الله بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب. يعني إذا آمنت أن الله تعالى هو التواب يعني يتوب على عبده التائب، فمعناه أنك تعبد الله تعالى بمقتضى اسمه التواب فتتوب إلى الله تعالى. وتذكره بلسانك لأنه السميع. إذا سمعت اسم الله تعالى السميع تعلم أن الله تعالى يسمع كلامك، فتتكلم بالكلم الطيب وتثني على الله تعالى وتذكره بلسانك، لعلمك أن الله تعالى يسمعك سبحانه وتعالى ويسمع هذا الذكر، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، تعلم أن الله تعالى هو البصير وأنه يرى مكانك ويرى ما تعمله، فتعمل العمل الذي يسرك أن يراك الله تعالى ويبصرك عليه، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير. إذا علمت أن الله تعالى اللطيف وأنه الخبير، اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور سبحانه وتعالى ويعلم ما خفي من أحوال العبد ويدبرها، على يدبر ما خفي من أحواله ويعلمها سبحانه وتعالى، فإذا علمت هذا فإنك تخشى الله تعالى في السر لأنه اللطيف الخبير. فإذا هذا معنى فادعوه بها، دعاء الله تعالى بأسماء الحسنى يأتي على معنيين، دعاء المسألة يعني أن نطلب من الله تعالى حوائجنا متوسلين إليه بهذه الأسماء، ودعاء العبادة بمعنى أن نعبد الله تعالى بمقتضى هذه الأسماء. قال: ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. يقول المؤلف يعني نظرا لأهمية توحيد الأسماء والصفات، ولأن الناس تكلموا في هذا الموضوع، موضوع أسماء الله تعالى وصفاته، منهم من تكلم فيه بالحق وبينوا فيه الصواب الذي يوافق ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من تكلموا في هذا الموضوع بالباطل، تكلموا في أسماء الله وصفاته بالباطل. والذين تكلموا في أسماء الله وصفاته بالباطل، ما الذي حملهم على هذا؟ إما الجهل وإما التعصب، قل إما بسبب جهلهم بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته فتكلموا بالباطل، أو بسبب التعصب لبعض المتبوعين، يعني تبعوا فرقة من الفرق المبتدعة في هذا الباب وتعصبوا لآرائهم ولأجل ذلك تكلموا بالباطل. فيقول المؤلف: لأجل هذا أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، سميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. فهذه هي القواعد المثلى، والمثلى يعني الشيء الأمثل، أو القاعدة المثلى يعني التي يضرب بها المثل في حسنها وفي يعني جمعها للصواب وكذا. طيب، فالمؤلف في هذا الكتاب يعني لخص واختصر ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته الحسنى في ووضعه في صورة قواعد حتى يسهل حفظها والعمل بها. قال: القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى. أول قاعدة في الإيمان بأسماء الله وصفاته: أسماء الله كلها حسنى. ما معنى هذا؟ قال: أي بالغة في الحسن غايته. أول قاعدة أن أسماء الله تعالى كلها حسنى. حسنى هذه صيغة إيه؟ مبالغة، يعني أفعل تفضيل، يعني زي أفعل التفضيل أحسن وحسنى، فيعني أي بلغت في الحسن الغاية، يعني اسم التفضيل هذا يعني بمعنى أنها أحسن من غيرها وبلغت غاية الحسن وغاية الكمال. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. قال: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. فأسماء الله تعالى حسنى لأنها تتضمن وصف الله تعالى بصفات كاملة لا يدخلها النقص من أي وجه من الوجوه. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. يعني الحي تضمن وصف الله تعالى بصفة الحياة، فهي حسنى لأن صفة الحياة لله تعالى صفة كاملة لا يتطرق إليها أي نوع من أنواع النقص، فحياة الله تعالى حياة لم تسبق بعدم ولا يعقبها زوال أو فناء، فهي حياة دائمة أبدية لم يسبقها عدم ولا يعقبها زوال أو فناء. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، يعني حياة الله سبحانه وتعالى أيضا تتضمن إثبات كمال صفات الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو العليم وهو السميع وهو القدير وهو البصير، يعني لله تعالى المثل الأعلى، المخلوق إذا كان حيا ولكنه عاجز لا قدرة له فحياته هنا تكون ناقصة. المخلوق إذا كان حيا ولكنه لا يسمع أو لا يبصر، أو كان حيا ولكنه لا علم عنده، فهذه حياة ناقصة. كذلك حياة المخلوق يعتريها النوم ويعتريها التعب ويعتريها يعني ما ينقص منها. أما حياة الله سبحانه وتعالى فهي حياة كاملة، يعني لا يعتريها لا يصيبها ولا يتخللها أي نوع من أنواع النقص تعالى الله سبحانه وتعالى. فحياته الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يعقبها فناء ولا يلحقها زوال ولا يعني فيها نقص من أي وجه من الوجوه. ومثال آخر العليم، اسم الله تعالى العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. علم الله تعالى هو العلم الكامل الذي يعني لم يسبق بجهل، ليس كعلم الإنسان. يعني حياة الإنسان وعلم الإنسان يوصف بالحياة ويوصف بالعلم، لكن حياة الإنسان حياة ناقصة لأنها مسبوقة بالعدم ولأنها يعقبها الموت والزوال، وكذلك أيضا لأن حياة الإنسان إنما هي مستمدة ممن أحياه الذي هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ليست حياة يعني مستقلة بذاتها، وإنما هي مستمدة ممن أحياه سبحانه وتعالى، ولأنها يعقبها ولأنها يعني يعتريها النقص. علم المخلوق كذلك مسبوق بالجهل كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، فعلم الإنسان هذا علم مكتسب علمه الله تعالى إياه، وهو علم قليل ومحصور محدود، له حدود معينة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويعتريه النسيان ويعتريه يعني والجهل بأشياء كثيرة وكذا. أما علم الله سبحانه وتعالى فهو العلم الكامل التام. فاسمه تعالى العليم يعني يصف الله تعالى بالعلم، يختلف عن اسم أي إنسان آخر سميناه عليما أو حيا أو كذا. يعني اسم الله تعالى بلغ في الحسن غايته، لأن الإنسان إذا سمي حيا فهذا يتضمن وصفه بحياة ناقصة، لكن اسم الله تعالى الحي يتضمن وصفه بحياة كاملة. الإنسان إذا وصف بأنه عليم وسميناه عليما، يعني كما قال الله تعالى وبشرناه بغلام عليم، وهذا عن إسحاق عليه السلام، سماه الله تعالى غلاما عليما إسحاق عليه السلام وبشرناه بغلام عليم، فوصف الله تعالى إسحاق عليه السلام بأنه عليم. لكن علم الإنسان، الإنسان إذا وصف بأنه عليم أو سمي عليما فعلمه قاصر مسبوق بالجهل، و يعني يصيبه النسيان ويصيبه الآفات يعني التي تنقص من علم الإنسان وتجعله محدودا. ثم إن علم الإنسان مستمد ممن علمه وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. أما وصف الله تعالى بأنه عليم وتسميته سبحانه وتعالى بالعليم فهذا يتضمن أنه ذو العلم الكامل التام. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني كل المعلومات موجودة في كتاب وهو اللوح المحفوظ، كتب الله سبحانه وتعالى فيه يعني ما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل ذلك مسجل ومسطر في اللوح المحفوظ. لا يضل ربي ولا ينسى، يعني بالإضافة إلى كونه في الكتاب فإن الله تعالى لا ينسى ولا يضل، يعني لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، ولا ينسى شيئا علمه سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى كون جميع هذه المعلومات موجودة في كتاب عند الله تعالى مع غناه سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب. قال: العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه سبحانه وتعالى. علمه تعالى بكل شيء، علمه تعالى بأفعاله وعلمه تعالى بأفعال المخلوقات. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا نموذج يعني لسعة علم الله سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الغيوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لا تسقط ورقة من شجرة من الأشجار في أي بقعة من يعني من العالم إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ليس هناك حبة في ظلمات الأرض مدفونة في بطن الأرض، ولا هناك رطب ولا هناك يابس إلا في كتاب مبين مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، وعلمه عند الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. في الآية الأخرى هنا يقول سبحانه: وما من دابة في الأرض، دابة كل ما يدب على الأرض من إنسان وطير وحيوان وكذا، إلا على الله رزقها. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعلم سبحانه وتعالى جميع تفاصيل أمورها وما ستصير إليه، كل في كتاب مبين. وقال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ما يخفيه الإنسان وما يعلنه يعلمه الله، والله عليم بذات الصدور. إذن هذه النصوص تفيد أن علم الله تعالى هو العلم الكامل التام، واسمه تعالى العليم هو من الأسماء الحسنى لأنه يتضمن وصفه سبحانه وتعالى يعني بصفة كمال. ومثال ثالث: الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ففي الحديث يعني أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، يعني نساء يعني سبين في المعركة، أسرن في معركة من المعارك وأتي بهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. امرأة من السبايا أخذت تبحث يعني في الأطفال الذين أسروا مع النساء وكذا، تبحث يعني حتى وجدت صبيا طفلا صغيرا فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، كان ابنا لها وفقدته في المعركة وكذا، وأخذت تبحث عنه حتى وجدته فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال يعني: هل تتوقعون أن هذه المرأة تلقي ابنها هذا في النار؟ فقالوا: لا، يعني لا يمكن أن يقع هذا، أن تلقيه في النار وهي قادرة يعني على ألا تلقيه. فقال لهم: الله تعالى أرحم بعباده من رحمة هذه بولدها، ففيه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يرحم عباده المؤمنين وينجيهم من النار سبحانه وتعالى، إلا من استحق العذاب يعني من الكافرين وكذا، وجب عليه العذاب يعني لكمال عدله سبحانه وتعالى، هو تعالى رحيم وعدله سبحانه وتعالى في نفس الوقت. القصد يعني هنا أن هذا الاسم يتضمن رحمة الله الكاملة، ويتضمن قال ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله تعالى كاملة ورحمته تعالى واسعة من جهة اتساعها لعموم المرحومين، ورحمته لكل مرحوم يعني رحمة كاملة، يعني كل مرحوم يرحمه الله تعالى رحمة كاملة، ورحمته تعالى واسعة لجميع المرحومين. وقال تعالى عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. طيب، فإذن إيه يعني هذه بعض الأمثلة التي ذكرها المؤلف، يعني يستفاد منها أن أسماء الله تعالى حسنى لأنها تتضمن صفات كاملة لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. قال: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، كمال فوق كمال. فإذن يعني أسماء الله تعالى حسنى من جهة حسن كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى على حدة، ثم أيضا من جهة ضم اسمين من أسماء الله تعالى، فإن قرن اسم من أسمائه سبحانه باسم آخر يزيد كلا منهما حسنا على حسنه. ولذلك نجد كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى يقرن الله تعالى بين اسمين من أسمائه في مواضع كثيرة، مثلا عليم حكيم يقرن الله تعالى بين العلم والحكمة، عزيز حكيم، غني كريم، غني حميد، كذا. فالقرن بين اسمين من أسمائه سبحانه وتعالى يزيد كلا منهما حسنا على حسنه. قال: مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، كثيرا ما يجمع الله تعالى في القرآن بين هذين الاسمين العزيز الحكيم، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. اسم العزيز يدل على كمال عزته سبحانه وتعالى، والعزة تأتي بمعنى التفرد بالكمال، وتأتي أيضا بمعنى القوة والقدرة والقهر وكذا، يعني عزة لها معاني كثيرة. فاسم العزيز يتضمن كمال عزته سبحانه وتعالى، ثم اسم الحكيم يتضمن كمال حكمه وحكمته، لأن الحكيم يأتي من الحكم ويأتي من الحكمة، الحكيم بمعنى ذو الحكمة الكاملة، والحكيم بمعنى الذي له الحكم وحكمه أكمل حكم. قال: والجمع بينهما دال على كمال آخر، وجمع الاسمين يدل على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. المخلوق قد يوصف بأنه عزيز، يعني فيه قوة وقدرة وقهر وكذا، لكن تحمله هذه القدرة والقوة ورفضه للذل وكذا، قد يحمل المخلوق على أن يظلم غيره، فالمخلوق قد يوصف بالعزة لكن يكون فيه ظلم واعتداء، لكن الله سبحانه وتعالى عزيز، لكن عزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. أيضا وصف الله تعالى بالحكيم مقرونا بالعزيز ليبين سبحانه وتعالى أنه حكيم ولكن حكمته مقرونة بالعزة. المخلوق قد يكون حكيما وتحمله الحكمة أحيانا على تغاضي عن أشياء مثلا فيها انتقاص من كرامته وكذا، يعني بسبب الحكمة يتغاضى عنها وكذا، هذا في حق المخلوق. لكن الله سبحانه وتعالى حكيم، لكن هذه الحكمة لا يحصل بسببها يعني ما يتنافى مع عزته سبحانه وتعالى، فهو عزيز حكيم. فإذا عند اجتماع الاسمين نستفيد يعني معاني عظيمة تعطي أسماء الله تعالى كمالا فوق كمالها. كذلك مثلا يعني من النماذج الأخرى مثلا إيه يعني اجتماع العفو مع القدرة، عفو قدير، وصف الله تعالى نفسه بأنه عفو قدير، فالعفو في حد ذاته كمال والقدرة في حد ذاتها كمال، لكن اجتماع العفو مع القدرة كمال فوق كمال، لأن العفو عند المقدرة أكمل من عفو من لا يقدر. يعني قد يعفو إنسان عن عدوه وهو عاجز عن الانتقام من عدوه، فهذا العفو يكون عفوا ناقصا، لكن العفو الكامل التام هو الذي يكون مع القدرة على الانتقام والمعاقبة، ومع ذلك يعفو الإنسان عمن يستحق العقوبة مع قدرته على معاقبته، فالله تعالى عفو قدير. فكذلك مثلا إن ربي غني كريم، إن ربي غني كريم، أن الإنسان قد يكون يعني كريما ولكنه لا مال عنده ينفق منه، أو يكون غنيا ولكنه يعني شحيح لا ينفق من المال أو كذا. فالغنى كمال والكرم كمال، وهما من صفات الله تعالى أنه غني وأنه كريم، واجتماعهما كمال فوق كمال. يعني إذا اجتمع الغنى مع الكرم فهذا يكون كمالا فوق كمال. وهكذا يعني في بقية أسماء الله تعالى وصفاته. فإذا هذه القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى لأنها تتضمن صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. قاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. قال: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. يعني لله تعالى المثل الأعلى، المخلوق في تسميته، المخلوق في تسميته قد يكون الاسم مجرد علم لا يدل على الوصفية، يعني دائما أعلام المخلوقين يعني لا يلزم منها الوصف. يعني الإنسان قد نسميه عادلا، ممكن الإنسان اسمه عادل وهو ظالم بس هو اسمه عادل، أو يسمى كريما وهو بخيل، ممكن الإنسان اسمه كريم بس هو بخيل، والعكس. يعني ممكن الإنسان يكون اسمه يدل على معنى يعني سيء أو كذا، لكنه متصف يعني بضده من الصفات الحسنة. وكان العرب يعني يسمون أولادهم على أسماء الحيوان، وأسماء أحيانا يسمونه صخرا وحجر وصخر وكذا، يسمونه كلبا وذئبا، ويسمون يعني بأسماء كذا. لكن يعني قد يكون الإنسان فيه صفات يعني مخالفة لما يتضمنها اسمه والعكس وكذا. فأسماء أسماء المخلوقين يعني ينظر إليها على أنها أعلام، وليس بالضرورة أن يكون الإنسان متصفا بالصفة التي تضمنها هذا الاسم، هذا بالنسبة للمخلوقين. قد يتصف بها وقد لا يتصف، يحتاج إلى يعني دليل آخر، لكن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، هي أعلام على ذات الله سبحانه وتعالى، وهي أوصاف في نفس الوقت، بمعنى أن كل اسم لله تعالى يتضمن وصفه بما فيه من الصفات. ويعني كان يعني من حجج الجهمية والمعتزلة على نفي صفات الله سبحانه وتعالى أنهم جعلوا أسماء الله تعالى أعلاما وأخرجوا عنها معنى الوصفية، أو أن يعني أخرجوا عنها أن تكون متضمنة لصفات الله سبحانه وتعالى، فقالوا الله تعالى عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر ما قالوا. يعني قالوا اسمه تعالى السميع والبصير والعليم، هذا لا, لا, لا يفيد أنه تعالى متصف بالسمع ولا بالبصر ولا بالعلم ولا بكذا، تعالى الله عما يقول. طبعا كلامه هذا كلام باطل، لأن لو كانت كذلك لما كانت حسنى، الله تعالى وصف أسماءه لأنها حسنى، فلو كانت الأسماء فقط مجرد أعلام لا معنى لها ولا دلالة لها لكانت يعني لما كان هناك معنى لوصفها بأنها حسنى، وإنما كانت حسنى لكونها تدل على اتصافه سبحانه بالصفات الكمال. ثم أيضا إن هذه الصفات ليس دليلها فقط الأسماء، وإنما وردت الصفات في نصوص أخرى تؤيد وتؤكد أن أسماء الله تعالى تتضمن وصفه بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته، فتعوذ بعزة الله وتعوذ بقدرة الله تعالى، فمعناه أن الله تعالى من صفاته العزة ومن صفاته القدرة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا ما ذكر الله تعالى من إقسام إبليس بعزة الله. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وكذا. ووردت الصفات أيضا في يعني الأفعال التي يعني وصف الله تعالى بها نفسه، يرحم ويعز ويذل وكذا، ورد في كتاب الله تعالى وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فإذا هذا يتضمن هذه يعني هذا معناه أن أسماءه تعالى تتضمن وصفه تعالى بالعزة ووصفه تعالى يعني بالملك والرحمة والحكمة وغير ذلك. فالمهم أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله. يعني إذا نظرنا إلى أسماء الله تعالى باعتبار أنها تدل على ذاته فهي علم من هذا الباب. يعني مثل ما نقول مثلا شخص اسمه زيد، فزيد هنا علم على هذا الشخص المعين يدل على ذات هذا الشخص، ولله تعالى المثل الأعلى. فأسماء الله تعالى أعلام على ذات الله سبحانه وتعالى، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. كل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن وصف الله تعالى بما فيه من الصفات. قال وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. هنا سؤال، هل أسماء الله تعالى مترادفة أو متباينة؟ يعني هل كلها بمعنى واحد أو كل واحد منها له معنى مستقل عن الآخر؟ قال لك إذا نظرت إلى أسماء الله تعالى على اعتبار أنها أعلام على ذات الله فهي مترادفة، أنها جميعا تدل على رب واحد سبحانه وتعالى، يعني السميع العليم القدير البصير، كلها تدل على الله تعالى، على معبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فهي أسماء كثيرة لكنها كلها تدل على واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فالسميع هو الله، البصير هو الله، القدير هو الله. إذن تصبح إيه؟ مترادفة إذا نظرت إليها على أنها أعلام تدل على ذات الله. وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. لكن إذا نظرت إلى المعنى الذي في اسمه السميع والمعنى الذي في اسمه البصير والذي في اسمه القدير والعزيز والرحيم والعليم، كل اسم منها له معنى خاص به يختلف عن معنى الاسم الآخر، فهنا تصبح الأسماء متباينة، كل منها له معنى مستقل. قال فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه. لماذا قلنا إن أسماء الله أعلام وأوصاف؟ قال لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة. قل إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، لماذا؟ لأن الله تعالى سمى نفسه الرحيم، ووصف نفسه بأنه ذو الرحمة يعني صاحب الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، فإذا لما سمى نفسه الرحيم ووصف نفسه بأنه ذو الرحمة، فمعناه أن الرحيم هنا ليس فقط مجرد علم يدل على ذات الله، بل له بالإضافة إلى هذا معنى آخر، وهو أنه يتضمن وصف الله تعالى بالرحمة. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. هذا طبعا في الصفات، يعني إذا وصفنا إنسانا بأنه عليم معناه أنه متصف بالعلم، لكن هو طبعا في باب الأعلام كما ذكرنا الأعلام، يعني قد نسمي إنسانا عليما بقطع النظر عن اتصافه بالعلم أم لا، لكن في باب الوصفية إذا وصفنا إنسانا بأنه عليم لابد أن يكون له علم، وإذا وصفت شخصا بأنه سميع فمعناه أنه له سمع. وأسماء الله سبحانه وتعالى هي صفات له سبحانه وتعالى في نفس الوقت، فتتضمن وصف الله تعالى بما فيها من صفات. قال وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. هؤلاء هم الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة، وسبحان الله، يعني من تناقضهم أنهم يعني إذا سألتهم لماذا تنفون عن الله تعالى السمع والبصر والعلم وكذا، يقولون لأن السمع والبصر والعلم هذه من إيه؟ من صفات المخلوق، وهم يريدون تنزيه الله عن الاتصاف بصفة المخلوق، والمخلوق يوصف بأنه يسمع ويبصر ويعلم، فيريدون تنزيه الله تعالى عن أن يتصف بصفة يتصف بها المخلوق. طيب، فيقال لهم طيب أنتم الآن عندما قلتم إن الله عليم بلا علم، دليلكم على هذا أن الإنسان قد يسمى عليما وهو لا يعلم، يعني أن الأعلام في حق الناس لا تدل على وصفهم بالصفات. إذن أنتم الآن وقعتم فيما أردتم الفرار منه، أنكم شبهتم أسماء الله تعالى بأسماء المخلوقين. المفروض التنزيه أن تنزهوا أسماء الله عن أن تكون مثل أسماء المخلوقين، لأنهم شبهوا أسماء الله بأسماء المخلوقين. قال المخلوق ممكن أن نسميه كريما وهو بخيل، ونسميه شجاعا وهو جبان، هذا في المخلوق. لكن أسماء الله تعالى أنتم شبهتم أسماء الله بأسماء المخلوق، وجعلتم أسماء الله ناقصة كأسماء المخلوق، يمكن أن يسمى باسم وهو لا يتصف بما فيه، هذا المخلوق. أما الله تعالى فلا يسمي نفسه باسم سبحانه وتعالى إلا وهو متصف بما في هذا الاسم. هذا أمر. الأمر الآخر أن الصفة في حق المخلوق يعني تختلف عن صفة الله سبحانه وتعالى. صفة المخلوق تليق بعجزه وفقره، وأما صفة الله تعالى فتليق بكماله. يعني وإن تشابهت الألفاظ، يعني أن الله تعالى حي والإنسان حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكن حياة المخلوق حياة تليق بعجز المخلوق وفقره، مسبوقة بالعدم يعقبها الزوال ويعتريها النقص وكذا. أما حياة الله تعالى فإذا أثبتنا لله تعالى الحياة لا نعني بهذا أن حياة الله مثل حياة المخلوق، وإنما نعني أن الله تعالى له حياة تليق بكماله سبحانه وتعالى كما وضح. قال: وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة. من ضمن يعني حجج المعطلة الجهمية والمعتزلة لماذا نفوا الصفات عن الله تعالى، قالوا لأنه إذا كانت الإيه يعني إذا كان السميع معناه غير البصير، والبصير غير العليم غير القدير غير كذا، قال لك هذا معناه إيه؟ تعدد القدماء، والقديم عندهم هو الرب سبحانه وتعالى، يعني في عندهم إيه؟ القديم اللي هو الخالق الموجد، والمحدث اللي هو المخلوق، فقالوا معناه وجود إيه؟ أرباب متعددين، تعالى الله عما يقولون. لو كان إيه؟ أنك تعبد السميع وتعبد البصير وتعبد العليم، وكل واحد منها له معنى مستقل غير الآخر، وهي أسماء متباينة، معناها أنك تعبد أربابا، تعالى الله عما يقول. فقال يعني هذه العلة عليلة، يعني علة باطلة بل ميتة، لأنه كما وضحنا يعني أن أسماء الله تعالى إذا نظرنا إليها باعتبار دلالتها على الذات وعلى أنها أعلام، فكلها تدل على معبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن تنوع الصفات كل اسم فيه صفة غير الصفة الأخرى هذا لا يعني تعدد المعبودين، وإنما هو معبود واحد وإله واحد سبحانه وتعالى. قال: لدلالة السمع والعقل على بطلانها. قل السمع، السمع المقصود به الكتاب والسنة، يعني السمع أي الكتاب والسنة يدلان على بطلان هذا التعليل الفاسد، وكذلك العقل السليم يدل على بطلان هذا التعليل. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، القرآن يدل على بطلان هذا التعليل، لأن الله تعالى وصف نفسه بصفات كثيرة وهو واحد سبحانه وتعالى، وصف نفسه بأنه الواحد الأحد. فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هذه يعني آيات كريمة وصف الله تعالى نفسه فيها بصفات كثيرة وهو واحد سبحانه وتعالى. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يعني ضرب مثالا أيضا بهذه الآية أو استشهد بها، وفيها أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. إذن إيه؟ القرآن الكريم يرد عليهم أن الله تعالى وصف نفسه بأنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ومع ذلك وصف نفسه بصفات كثيرة، فدل على أن تعدد الصفات لا يعني تعدد المعبودين. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. يقول من العقل يدل على أن تعدد الصفات لا يعني تعدد الموصوفين بها، يقول لأن الصفات ليست إيه؟ ليست الصفة يعني ذاتا بائنة يعني منفصلة عن الموصوف بها، الصفات ليست كل صفة ذاتا بائنة منفصلة عن الموصوف بها حتى يلزم من ثبوتها التعدد. يعني إذا وصفنا إنسانا، إنسان نفسه يمكن أن تصفه بأنه عالم وشاعر وطبيب وكريم وشجاع، وصفه بما شئت من الصفات، كل صفة من هذه الصفات ليست يعني كائنا أو مخلوقا مستقلا أو كائنا مستقلا منفصلا عن الآخر، وإنما هي صفات قائمة بذات واحدة. قال: وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به. صفات يعني طبعا صفات الله تعالى ليست مخلوقة، وهي صفات لله تعالى قائمة بالله سبحانه وتعالى، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، يعني لا يوجد موجود إلا وله صفات متعددة، ففيه صفة الوجود. يعني هذا إيه؟ يعني مجادلة لهم، يقول لهم: طيب أنتم الآن نفيتم جميع الصفات عن الله تعالى، طيب ألا تقولون إن الله تعالى موجود؟ يقولون بلى. يعني إذا سألتهم: طيب ألا تصفون الله تعالى بأنه موجود؟ لا يمكن أن ينفوا عن الله تعالى الوجود، فهم يقولون الله تعالى موجود. وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، واجب الوجود يعني الذي لا موجد له، وممكن الوجود اللي هو المخلوق. يعني طبعا هذه مصطلحات يعني كلامية أو كذا عند المناطق والمتكلمون وكذا، يقول الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. ممكن الوجود هو الذي سبق بعدم، يعني كان يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد بدليل أنه سبق بعدم، هذا بالنسبة للمخلوق. المخلوق ممكن الوجود، يعني كان يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد بدليل أنه سبق بعدم، فمعناه أن وجوده ليس واجبا، يعني ليس بالضرورة أنه يفسد الكون إذا لم يكن موجودا، لأن الإنسان كان عدما، فمعناه أن وجوده ممكن وليس واجبا. أما الخالق سبحانه وتعالى فوجوده واجب، لأنه إيه لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى ولا يعقبه زوال، فوجوده واجب. وأما المخلوق فوجوده ممكن. فهو المؤلف هنا يعني يناظر هؤلاء الجهمية والمعتزلة وكذا، يقول لهم طيب الآن أنتم نفيتم عن الله تعالى الصفات، لكنكم تقولون إن الله تعالى موجود، وتقولون إن الموجود إما أن يكون ممكنا أو واجبا، ووصفتم الله تعالى بأنه واجب الوجود، قلتم الله تعالى واجب الوجود، فهذه صفة أخرى. الآن وصفتم الله تعالى بالصفتين، بأنه موجود وبأنه واجب الوجود، هل يلزم من هذا تعدد الآلهة أنكم تعبدون معبودين؟ فيقولون لا، يعني هما الصفتان لموصوف واحد. فنقول طيب ما نفس الشيء، ما أهل السنة عندما قال الله تعالى سميع وعليم وبصير، هذه كلها صفات لموصوف واحد. قال وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، برضه من ضمن التقسيمات عندهم أن أي موجود إما أن يكون عينا قائما بنفسه وإما أن يكون وصفا قائما بغيره. فأنتم الآن عندما نسألكم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، عليكم أن تختاروا إما هذا وإما هذا، إما أن الله تعالى ذات قائمة يعني تقوم بنفسها، أو أن الله تعالى وصف يقوم بغيره، فسيختارون الاختيار الأول. هذه برضو صفة أخرى تضاف إلى الصفات التي يصفون بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا حتى هؤلاء الذين نفوا عن الله الصفات، إذا نظرت إليهم تجد أنهم يثبتون لله تعالى على الأقل صفة أو صفتين أو ثلاث صفات، ويثبتون بعض الصفات، ولا يلزم عندهم من هذه الصفات تعدد الموصوفين. فنفس الشيء أهل السنة إذا أثبتوا الله تعالى الصفات، لا يلزم من هذا يعني تعدد الآلهة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم قالوا بهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، يعني من فوائد هذه القاعدة أن أسماء الله حسنى أننا نعلم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. ما الدليل على أن الدهر ليس من أسماء الله، مع أن الله مع أنه جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال إن الله هو الدهر، أو قال تعالى وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، ومع ذلك الدهر ليس اسما من أسماء الله. لماذا؟ قال لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، لأن الدهر اسم جامد يعني ليس مشتقا من صفة الأسماء في اللغة العربية، إما أن تكون مشتقة أو جامدة. الاسم المشتق اللي هو له يعني فعل ومصدر يمكن أن نعيده إليه، يعني اسم العليم مأخوذ من الفعل علم يعلم علما، وتجيب أنواع المشتقات فهو عالم أو عليم، والاسم المفعول معلوم، وتأتي يعني اللغة العربية لغة اشتقاق، يكون عندنا زي مادة ونشتق منها. في الأسماء الحسنى تكون كلها مشتقة، نستطيع أن نأتي بفعلها ومصدرها ونستخرج من هذه المادة المشتقات التي تدلنا على معناها. لكن اسم الدهر هذا من الأسماء الجامدة، ليس لها يعني ليس عندنا فعل يعني مثلا دهر يدهر، ولا عندنا مصدر لكلمة الدهر، يعني ليست ولا لها اسم فاعل داهر ومدهور، هذه كلها غير مستعملة في اللغة العربية. فالدهر اسم جامد ليس له يعني أصل يرجع إليه اشتقاقه. والأسماء الحسنى تكون مشتقة، ولأنه اسم للوقت والزمن، لأن الدهر اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدنا مرور الأيام والليالي، مرور الليالي والليالي. الذين ينكرون البعث قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني وما يهلكنا إلا الأيام والليالي. لو كان الدهر من أسماء الله تعالى وهم قالوا ما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يهلكنا إلا الله، لما كان قولهم يعني منكرا، ولكن إيه، هم قالوا ما يهلكنا إلا الدهر يعني الأيام والليالي، فالدهر هنا بمعنى الزمان. قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، رواه البخاري ومسلم. الحديث القدسي قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. كيف نفهم هذا الحديث ونوفق بينه وبين ما سبق؟ قال فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى. يعني القصد إيه؟ أن الذين يسبون الدهر هم في الحقيقة يسبون الدهر، لكن يعني هذا السب يعني الذي يسبون به الدهر ظنا منهم أن الدهر يعني الزمن هو الذي يعني أفقرهم أو أغناهم أو أمرضهم أو أماتهم، أو فينسبون هذه الحوادث إلى الدهر ويسبون الدهر ويقصدون سب من يعني قضى عليهم أو قدر عليهم ما حل بهم من فقر أو مرض أو موت أو كذا. فالله تعالى يقول وأنا الدهر، يعني حقيقة الأمر أن هذه الأمور التي حلت بهم موجدها وفاعلها هو الله سبحانه وتعالى وليس الدهر. الدهر لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يغني ولا يفقر ولا يعز ولا يذل، وإنما الذي يفعل هذه الأمور هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو سبهم للدهر بزعم أن الدهر هو الذي أعزهم أو أذلهم أو فعل كذا أو كذا، ولكن هذه التصريفات والتقديرات هي من تصريف الله تعالى وتقديره. فهم إيه يريدون، يسبون الدهر يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وبين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. فلا قال ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، يعني الله تعالى يقلب الليل والنهار، والليل والنهار هو الدهر. فالله تعالى يعني هذا معناه أنه لا يمكن أن يكون الله تعالى هو الدهر، لأنه هو الذي يقلب الدهر. فيكون المعنى الذي يستفاد من الحديث وأنا الدهر يعني ما ينسبونه إلى الدهر من أفعال إنما هو من فعل الله تعالى. فإذا سبوا الدهر لأنه فعل بهم كذا وكذا فكأن سبهم هذا يعني فسبهم هذا يؤذي رب العالمين سبحانه وتعالى كما في الحديث. قالوا بهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله تعالى هو صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إليه. فهذا يعني نموذج يوضح كيف أن أسماء الله تعالى حسنى، وأننا نستفيد من هذه القاعدة في تمييز أسماء الله تعالى عما ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونواصل في الدروس القادمة بإذن الله. طيب هل لديكم سؤال؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم سؤال.
Any more gratitude, so he denied all of them. So basically, so finally, what is left of Allah? How do we define Allah after we deny all of the attributes? What is left?
الذين يكذبون وينكرون يعني أسماء الله. سبحان الله. يعني بعضهم يزعم يقول إن صفة الله الوحيدة الوجود، أنه موجود. طبعا هذا كلام يعني باطل، لأنه يعني حتى هذه الصفة الموجود، طب المخلوقات كلها موجودة، يعني هو سألته أنت موجود؟ يقول لك هو موجود. يعني الإنسان لو سألته أنت الآن أيها الذي تنكر أسماء الله تعالى وصفاته هل أنت موجود أو معدوم؟ يقول هو موجود. طيب إذا وصف الله تعالى بأنه موجود ووصف نفسه بأنه موجود، طيب هل وجودك مثل وجود الله؟ يقول لك لا، وجود الله يختلف عن وجود المخلوق. طيب الذي حملك على نفي الصفات زعمك أن الصفات الأخرى من صفات العبد، طيب ما الوجود الذي وصفت به الرب هو من صفات العبد نفس، يعني هذا من تناقضه. طيب احنا أهل السنة إذا قلنا أن الله تعالى سميع والعبد سميع، لكن ما قلنا أن سمع الله كسمع العبد، سمع العبد يليق بعجزه وفقره، وسمع الرب يليق بكماله. نفس الشيء أنت إذا قلت هو موجود وأنت موجود، وجود الله ليس كوجودك، يبقى إذن وقعت فيما فررت منه، أنك أثبتت لله صفة وأنت متصف بها، حتى الصفة الوحيدة اللي هم يثبتون. فهو يضطر للتفريق، يقول لك لا، بس وجود الله واجب الوجود، وأن وجوده هو ممكن، ويبقى رجعت برضو أثبتت الصفاتين، وأنت تنكر على من يثبت أكثر من صفة. فلذلك يعني رد النصوص بعقولهم، يعني هؤلاء الفرق الضالة يعني استعملوا العقل، قال لك هذه النصوص يعني ردوها بزعم موافقة العقل، فوقعوا في التناقض في الحقيقة. يعني عقولهم لو حاكمناهم إلى العقل لوجدنا أنهم متناقضون، كل شيء يعني يذكرونه على أهل السنة وقعوا في مثله وأشد. فلذلك يعني لا يمكن يعني أن نعلم صفة الله سبحانه وتعالى إلا من خلال ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه الكريم. يعني نرجع في نهاية الأمر إلى أنه لا بد من الرجوع إلى كتاب الله تعالى، ونؤمن بما أثبته الله تعالى لنفسه. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.